مطلق توجه در احکام شرعیه بیعبیر المکلف انه معمور در احکام شرعیه من الوجوبات و تحریمات و ملتفت الیها فإذا كان المراد من الالتفات مطلق التوجه إلى الأحكام الشرعية لكان إشكال صاحب الكفاية على الشيخ وارد إلا أن الظاهر أن مراد الشيخ عليه الرحمة من الالتفات هو النظر إلى الأدلة من كافة جهاتها من جهة من ناحية السند ومن ناحية الدلالة ومن ناحية الجهة هذا من جانب ومن جانب آخر من ناحية وجود المقيد أو المخصص لها أو الكريمة على خلافها أو الدليل الحاكم أو المعارض لها فلا بد من تحقيق كل ذلك وهذا مختص بالمجتهد الالتفات بهذا المعنى مختص بالمجتهد والعامي لا يتمكن من ذلك لا يتمكن من هذا النحو من الالتفات لا يتمكن من تحقيق السند وتحقيق الدلالة وتحقيق الجهة فإن لها معارض أولى فإن لها مقيد أو مخصص أو لا يكون فالعامي لا يتمكن من ذلك فهذا مختص بالمجتهد فإذا لا يلزم ما ذكره قدس سره من المحظور فإن المجتهد إذا التفت إلى حكم شرعي يعني إذا التفت إلى الأدلة الشرعية واستنباط الحكم الشرعي منها بتطبيقها على عناصرها الخاصة في الفقه وهذا مختص بالمجتهد فلا يلزم ما ذكره قدس سره من المحظور فلا يلزم تحصيل المكلف بالالتفات حينئذ لغوا لا يكون لغوا فإذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره غير تام وإنما يكون تاما إذا كان المراد من الالتفات مطلق التوجه إلى التكليف فأما العنصر الثاني فإنه قدس سره قد قيد الحكم في الفعل فهو مبني على تخيل أن الآثار الشرعية إنما هي مترتبة على الأحكام الفعلية كالتنجد والتعذر والموافقة والمثوبة وما شاكل ذلك فإن المكلف مأمور بالإتيان بالواجبات الإلهية الفعلية والاجتناب عن المحرمات الإلهية كذلك فالأحكام الفعلية لها أثر وهو تنجيزها واستحقاق العقوبة على مخالفتها والمسعودة على موافقتها فأما الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل فلا أثر لها فإن الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل فلا تترتب عليها هذه الآثار أو شيء من هذه الآثار لا تترتب عليها على هذه الأحكام على الأحكام في مرحلة الجعل فمن أجل هذه النقطة قد قيد الحكم في التقسيم للحكم الفعلي باعتبار أن الآثار مترتبة على الحكم الفعلي وأما الحكم الإنشائي في مرحلة الجعل فلا أثر له والجواب عن ذلك واضح فإن للأحكام الفعلية آثارا وهي تنجدها وتعذرها واستحقاق العقاب على مخالفتها والثواب على موافقتها فهذه الآثار آثار للأحكام الفعلية الواصلة إلى المكلف المنجزة عليه وهذه الآثار آثار لها وهذه الآثار لا تترتب على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل فإن المكلف طالما لم يدخل عليه الواجب فلا يكون مأمورا بالصلاة ولا يستحق العقوبة على ترك الصلاة قبل الوقت ولا المثوبة على إتيان بها قبل الوقت فشيء من هذه الآثار غير مترتب على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل أما إذا دخل الوقت فصار وجوب الصلاة فعليا ومنجزا على المكلف فهذه الآثار مترتبة عليه لأنه يرى نفسه مأمورا بالإتيان بالصلاة ويرى أنه مستحق للعقوبة على تركها والمثوبة على فعلها يرى ذلك وأما الآثار المترتبة على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل هي فتوى الفقيه فإن فتوى الفقيه إنما هي من آثار الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل ومن آثار المترتبة على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل عملية الاستنباط فإن عملية الاستنباط أن الآثار المترتبة على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجعل فإن المجتهد ينظر إلى الأدلة التي متكفلة للأحكام الشرعية لجعل الأحكام الشرعية بنحو القضية الحقيقية والقضية الحقيقية فالموضوع فيها مأخوذ مفروض الوجود في الخارج سواء أكان موجودا في فيه هم لم يكن موجودا فيه فرض وجود الموضوع فيه مثلا المجتهد ينظر إلى الأدلة التي تدل على أن الماء إذا تغير بأحد أوصاف النجس تنجس ينظر إلى تلك الأدلة سندا ودلالة وجهة فإذا تمت هذه الأدلة لدى المجتهد ولم يكن لها معارض ولا مقيد ومخصص فعندئذ أفتى المجتهد بنجاسة الماء المتغير بأحد أوصاف النجس وإن كان الماء بقدر الكل أو الماء الجاري يحكم لنجاسته سواء أكان الماء المتغير موجودا في الخارج أم لم يكن موجودا فإن فتوى الفقيه إنما هي بنحو القضية الحقيقية للموضوع المفروض الوجود في الخارج وإن لم يكن موجودا فيه فإذن فتوى الفقيه وعملية الاستنباط وهي تطبيق القواعد العامة المشتركة على عناصرها الخاصة لتكون نتيجة هذا التطبيق مسألة فقهية كوجوب السورة أو وجوب القراءة أو وجوب جلسة الاستراحة أو ما شاكل ذلك فكل ذلك من الآثار الأحكام الإنشائية في مرحلة الجهل فإذا لا وجه لهذا التقييد أي تقييد الحكم في التقسيم الفعلي لا وجه له لأن الآثار لا تكون مختصة بالحكم الفعلي فكما أن الآثار الشرعية مترتبة على الحكم الفعلي وكذلك مترتبة على الحكم الإنشائي في مرحلة الجهل غاية الأمر أن الآثار المترتبة على الحكم الفعلي تلك الآثار غير مترتبة على الحكم الإنشائي في مرحلة الجهل والآثار المترتبة على الحكم الإنشائي هي فتوى الفقيه وعملية الاستنباط والاجتهاد فإن هذه الآثار مترتبة على الأحكام الإنشائية في مرحلة الجهل لا على الأحكام الفعلية فإذا ما ذكره من التقييد تقييد الحكم بالتقسيم بالفعلي لا وجه له فأما العنصر الثالث فقد ذكر قدس الله نفسه أن بحث القطع والذن والشك ليس مختصا بالحكم الواقعي فكما أن البحث يجري في الحكم الواقعي فكذلك يجري في الحكم الظاهري أيضا بحث القطع وبحث الذن والشك لا يكون مختصا بالحكم الواقعي فكما يجري في الحكم الواقعي يجري في الحكم الظاهري أيضا ولكن سوف نبين أن الحكم بالتقسيم حكم واقعي وليس بحكم ظاهري ونبين عن حديث أن المراد من الحكم بالتقسيم هو الحكم الوافعي وليس المراد منه الأعم من الحكم الوافعي والحكم الظاهري. فأما العنصر الظاهر وهو جعل تقسيم ثنائيا فإن المجتهد إذا نظر إلى الأدلة إما أن يحصل له القاطع بالحكم فإن لم يحصل القاطع فينتهي أمره إلى الذم الانفرادي على القول بالحكومة فإن لم يحصل له هذا الذم فينتهي أمره إلى الوصول إلى عملية العقلية كقاعدة قبح بلا بيان وقاعدة الاشتغال. فهذا مبني على أن حكم الظاهر لا يقع متعلقا بالظن. الحكم الظاهر إما مقطوع أو أنه أو مشكوك أو أنه غير مقطوع ولا ثالث في البين. فإن الدليل إن كان تبعيا من تمام الجهاز فهو يفيد القاطع بالحكم الوافعي. فأما إذا كان ذنيا أو في موارد الشك كما في موارد الإمارات الشرعية وموارد الوصول العملية الشرعية الحكم الظاهري في كلتا الموردين قطعي. فإن الحكم الظاهري في موارد الإمارات عبارة عن حجية أخبار الثقة فهي قطعية وليست بزنية. وكذلك الحكم الظاهري في موارد الوصول العملية كحجية الاستصحاب فإنها قطعية وليست لزنية. فإذا لم يحصل القاطع للمجتهد لا بالحكم الوافعي ولا بالحكم الظاهري فلا محال ينتهي الأمر إلى انسداد باب العلم. إذ لو كان باب العلم أو العلم مفتوحا لحصل له القاطع إما بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري فإذا لم يحصل له القاطع لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري المعناه أن أخبار الشفا لم تكن حجة فالمجتهد لم يتمكن من إثبات حجية أخبار الشفا وظواهر الألفاظ كظواهر الكتاب والسنة. فإذا باب العلم منصرف على المجتهد وكذلك لم يتمكن من إثبات حجية الاستصحاب وحجية إشارة البراءة الشرعية باعتبار أن الدليل على حجية الاستصحاب أخبار الشفايا. فإذا لم تكن أخبار الشفا حجة فلا يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب فلا يتمكن من إثبات حجية الاستصحاب وكذلك الدليل على على الجنية رسالة البهامات الشرعية الروايات فإذا لم تكن الروايات حجة فلا يمكن إثبات رسالة البهامات الشرعية فمن أجل ذلك باب العلم والعلم منسد فإذا انسد فينتهي الأمر إلى حكم العقل فإن قلنا أن العقل يحكم بحجية الزن من باب الحكومة فلا مناص من العمل به وإن قلنا بأن العقل لا يحكم بذلك لا يحكم بحجية الزن أو لم يحصل الذنب فعندئذ المرجع والوصول العملية العقلية كقاعدة قاعدة الانضلال أو قاعدة الاشتغال فمن أجل ذلك جعل التقسيم ثنائيا ولكن يرد عليه أولا أن الأحكام الباطنية أحكام الظاهرية كالأحكام الباطنية فكما أن الأحكام الباطنية قد يحصل القطع بها إذا كان الدليل عليها قطعيا من جميع الجهات وكذلك الأحكام الظاهرية وقد يحصل الظن بها إذا لم يكن الدليل قطعيا وكذلك الحكم الظاهري قد يحصل الظن به مثلا حجية أخبار الثقة قطعية من جهة أن دليلها قطعي وهو سيرة القطعية من العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقة الممزوط شرعا فإن هذه السيرة قطعية وأما إذا قام خبر الثقة على حجية خبر الحسن أو خبر الممزوح وحجية خبر الممزوح ثنية لأن خبر الثقة ليس بقطعي فالدليل على الحكم الظاهري إذا كان ثنيا فالحكم الظاهري أيضا ثني فما ذكره قدس سره من أن الحكم الظاهري قطعي دائما غير تام وفي الكلام تتمة نتكلم